أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث في تطبيقات الاستصحاب، وكان النموذج الأول في هذه التطبيقات هو الاستصحاب التعليقي أو استصحاب الحكم المعلق. النموذج الثاني هو استصحاب التدريجيات. في بيان هذه المسألة يقال أن الأشياء تنقسم إلى قسمين: تارة تكون الأشياء قارة أي مستقرة ومستمرة وباقية، ومثل هذه الأشياء لو حدثت عادة تبقى وتستمر، كما في مثل الطهارة مثلا فإنها شيء مستقر وباقي وثابت، لو حدثت تبقى وتستمر. والقسم الثاني من الأشياء هي الأشياء التدريجية التي توجد وتفنى باستمرار، مثل الحركة، فإن الحركة تشتمل على عدة مقاطع، كل مقطع يوجد ثم يفنى، وبعد أن يفنى يوجد المقطع الثاني. أنت الآن لاحظ خطواتك عندما تسير، هذه حركتك ومشيك يتكون من خطوات، وكل خطوة من هذه الخطوات إذا تحققت إنما تتحقق وتوجد بعد فناء الخطوة السابقة، وتفنى هذه الخطوة وتتحقق الخطوة اللاحقة. فإذا يوجد فناء ووجود بشكل مستمر. أما بالنسبة إلى الأشياء القارة فلا إشكال في أن الاستصحاب يجري. الطهارة التي توجد وتبقى وتستمر إذا شككنا في بقائها يجري الاستصحاب بعد توفر أركانه. أما الأشياء التدريجية التي توجد وتحدث ثم تفنى باستمرار، فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب فيها. لماذا؟ لأن أركان الاستصحاب غير متوفرة بمجموعها، وعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يقال أن الأمور التدريجية بطبيعتها تمثل سلسلة من الحدوثات والفناءات المستمرة. إذا لاحظنا أحد الأشخاص الذي يمشي، فإن هذا الشخص في الواقع لو لاحظنا مشيه ملاحظة تأملية دقيقة فلا يمكن استصحاب هذا المشي، يعني بعد ساعة من مفارقتنا إليه. ليش؟ لأن مشيه يمثل مجموع الخطوات، فهو عبارة عن سلسلة من الحدوثات والفناءات، كل خطوة تحدث ثم تفنى، ثم تحدث خطوة جديدة وتفنى، وتحدث خطوة ثالثة وتفنى، وهكذا. وعلى هذا الأساس نقول إنه لو أردنا أن نجري الاستصحاب بالنسبة إلى الخطوة الأولى، فإن الخطوة الأولى معلومة الحدوث، الركن الأول من الاستصحاب متوفر، ولكنها أيضا معلومة الفناء، يعني الركن الثاني من الاستصحاب غير متوفر، لأن الركن الثاني من الاستصحاب ما هو؟ هو الشك بالبقاء، فلا يوجد شك في بقاء الخطوة الأولى، وإنما يوجد علم في عدم بقائها، ويوجد علم في تصرمها. أما بالنسبة إلى الخطوة الثانية، فالخطوة الثانية نشك في حدوثها، فإذا شككنا في حدوثها معنى ذلك أن الركن الأول بالاستصحاب وهو اليقين بالحدوث غير متوفر، وعلى هذا الأساس لا يمكن استصحاب الخطوة الأولى لعدم الركن الثاني، كما لا يمكن استصحاب الخطوة الثانية لعدم الركن الأول. فإذا لا يمكن الاستصحاب في الأمور التدريجية. وعلى هذا الأساس قالوا أن إجراء الاستصحاب في الزمان باعتبار أن الزمان من الأمور التدريجية وفي الزمانيات التي تحدث في الزمان مشكل. ليش؟ لأن الزمان كما يقولون في الفلسفة هو مقدار امتداد الحركة. الحركة يقولون هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا بالتدريج، والزمان هو مقدار امتداد الحركة، فبالتالي الزمان أمر تدريجي. ما دام هو مقدار امتداد أمر تدريجي وهو الحركة فهو أمر تدريجي. وكذلك الزمانيات الأمور الواقعة في الزمان، طبعا الأمور الواقعة في الزمان كل شيء، كلامنا الآن واقع في الزمان، حركتنا واقعة في الزمان، أكلنا واقع في الزمان، مشينا إلى آخره، ما يقع في الزمان أيضا أمر تدريجي. فمن هنا يقال بوجود إشكال في استصحاب الزمان والزمانيات لأنها أمور تدريجية، والأمور التدريجية كما أشرنا قبل قليل لا يجري فيها الاستصحاب. ولكن في الجواب على هذا الإشكال المصنف يقول إن هذا الإشكال غير تام، والاستصحاب كما يجري في الأمور القارة كذلك هو يجري في الأمور التدريجية. وطبعا تلاحظون أن هذه الإشكالات إنما تنشأ في الواقع من النظر العقلي التحليلي. أما لو لاحظنا هذه الأمور ملاحظة عرفية فإن هذه الأمور بالملاحظة العرفية، العرف نظر عام وليس هذا النظر التحليلي الدقيق، والاستصحاب في الواقع منزل على ما يراه العرف، على الفهم العرفي، ما يراه العرف أمرا واحدا وما يعتبره أمرا واحدا حينئذ هو هذا أمر واحد، وإن كان بالنظر التحليل الدقيق ليس واحدا. لأن دليل الاستصحاب رواية زرارة المتقدمة وغيرها من الروايات، لكن هي عمدة الروايات رواية زرارة، وهذه الرواية إنما تفهم على أساس الفهم العرفي. والإمام في الواقع عليه السلام عندما تحدث كان منظور الفهم العرفي مو الفهم الفلسفي الدقيق، لأنه الشريعة مو نازلة لمجموعة من الفلاسفة، وإنما هي نازلة لكل البشر، والبشر إنما يفهمون خطابات الشارع وفقا للمعايير والارتكازات والإشراطات العرفية. على كل حال في الجواب على هذا الإشكال المصنف يقول أن الأمر التدريجي بالرغم من أنه متدرج في الوجود وبالرغم من أنه ينقضي يعني سلسلة من الحدوثات والفناءات، ولكنه يعتبر أمرا واحدا مستمرا بالشكل الذي يصدق على الخطوة الثانية أنها بقاء للحركة للمشي، فحينئذ تتم أركان الاستصحاب ويجري الاستصحاب في الأمور التدريجية. لأنه لو لاحظنا هذا الأمر التدريجي من حيث هو أمر واحد مستمر فنجده يتوفر على أركان الاستصحاب، وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. فإذا كان هناك يقين بحدوث المشي وشك في بقائه، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وأكو أثر شرعي مصحح للاستصحاب، فتتم أركان الاستصحاب الأربعة ويجري الاستصحاب. وهذه الوحدة بالنسبة إلى المشي وبالنسبة إلى غيره من الأمور التدريجية مرة تكون وحدة حقيقية، لأنه القطعات اللي بهذا الأمر التدريجي متصلة اتصالا حقيقيا، مثل ما نرى في حركة الماء. أنت من تفتح الحنفية الآن، صحيح هذا الماء تدريجي نزوله، ولكن قطعات الماء متصلة أو مفككة؟ متصلة. صحيح بالنظر الفلسفي الدقيق أو بالنظر الفيزيائي العلمي هذا مؤلف من جزيئات، وبالتالي مؤلف الجزيئات من ذرات، ولكن في الواقع احنا نشوفه بعيننا متصل. أو أحيانا لا، الاتصال ما يكون اتصال حقيقي ولكنه بالنظر العرفي يكون متصل. هذا المشي اللي أنت تشوفه مكون من خطوات، صحيح أنت بالنظر التأملي تلاحظه مكون من خطوات، وكل خطوة غير الخطوة الأخرى، كل خطوة تحدث وتفنى، ولكن بالنظر العرفي لا يرى العرف أن هذا المشي عبارة عن مجموعة خطوات مفككة أو مجموعة حدوثات وفناءات، كل خطوة تحدث وتفنى، وإنما العرف يعتبر المشي حركة واحدة متصلة من الناحية العرفية. فإذا أكو وحدة، وإن لم تكن هذه الوحدة وحدة حقيقية، وأكو اتصال وإن لم يكن هذا الاتصال اتصالا حقيقيا، ولكن هذه الوحدة وهذا الاتصال هو اتصال عرفي. وكما قلنا أن الاستصحاب منزل على ما يراه العرف أمرا واحدا، لأن دليل الاستصحاب هو صحيحة زرارة، وفهم هذه الصحيحة يعتمد على الفهم العرفي وليس على الفهم العقلي الفلسفي الدقيق. وعلى هذا يجري الاستصحاب في التدريجيات كما يجري الاستصحاب في الأمور القارة، يعني في دليل الاستصحاب إطلاق يشمل كلا الموردين. خلي نقرأ هذا ثانيا، يعني النموذج الثاني استصحاب التدريجيات. الأشياء إما قارة، هذا صححوها قارة، توجد وتبقى كالطهارة، وإما تدريجية كالحركة، توجد وتفنى باستمرار، توجد وتفنى، الخطوة الأولى توجد وتفنى، الخطوة الثانية توجد وتفنى باستمرار، لأن الحصة الثانية والخطوة الثانية لوجودها غير الأولى، لأنها توجد بعد الأولى وليس هي امتداد للأولى بالنظر الدقيق طبعا. فبالنسبة للقسم الأول القارة لا إشكال في جريان الاستصحاب، وأما بالنسبة إلى القسم الثاني قد يقال عدم اجتماع الركن الأول والثاني معا، الركن الأول اللي هو اليقين بالحدوث والثاني الشك بالبقاء. ليش؟ أن الأمر التدريجي كالمشي سلسلة حدوثات تحدث الخطوة الأولى وتفنى، تحدث الخطوة الثانية وتفنى وهكذا. فإذا علم بأن شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه، ما زال يمشي قبل ساعة من شفناه يمشي لو وقف، لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترتيب ما له من الأثر، يعني ما للمشي من الأثر الشرعي لو كان له أثر شرعي مثل. لأن الحصة الأولى الخطوة الأولى منه معلومة الحدوث، يعني أكو يقين بحدوثها، يعني الركن الأول متوفر ولكن الركن الثاني ما متوفر، ولكنها الخطوة الأولى لا شك في تفرمها، يعني فهي معلومة العدم، يعني لا يوجد شك في البقاء، لا يوجد الركن الثاني. فإذا الركن الثاني ما موجود استصحاب ميتم. والحصة الثانية الخطوة الثانية مشكوكة، يعني مشكوكة شنو؟ مشكوكة الحدوث، ولا يقين بها، يعني ولا يقين بحدوثها. فالركن الأول شنو؟ ما موجود. فلم تتم أركان الاستصحاب في شيء، لا بالخطوة الأولى لعدم الركن الثاني، ولا بالخطوة الثانية لعدم الركن الأول. ومن هنا يستشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان، استصحاب النهار في الصوم مثلا، ولا في الزمانيات، الأمور التي تحدث تدريجيا في الزمان مثل المشي أو حركة الماء أو أي شيء يحدث في الزمان، كل ما في عالم الطبيعة هو زماني يحدث في الزمان، ونحو ذلك نحو الزمان في الزمانيات مثلا، لأنه من الأمور الزمان من الأمور التدريجية. والجواب على هذا إشكال أن الأمر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتصرمه، تصرمه معناه تدرجه، يعني انقضاء قطعة بعد قطعة بعد قطعة كالمشي، له وحدة لكن هذا مرة حقيقي مرة عرفية، ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق القطعة الثانية، الخطوة الثانية عنوان الباء للخطوة الأولى. تتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الأمر التدريجي بوصفه شيئا واحدا، هذا الشيء أمر واحد مستمر مستمرا. فريد أنه هذا أمر التدريج متقا بداية هذا الركن الأول وشكوك نهاية، يعني متيقن حدوث الركن الأول شكوك البقاء الركن الثاني فيجري استصحابه. وهذه الوحدة مناقها في الأمر التدريجي إما اتصال قطعاته بعضها ببعضا اتصالا حقيقيا، مثل ماذا؟ كما في حركة الماء من مفتاح الحنفية من أعلى إلى أسفل اتصل حقيقة، أو اتصالا عرفيا خلص صير قبل كلمة أو فارزة، وهاي الفارزة الورع عرفيا شيلوها، كما في حركة المشي عند الإنسان. صحيح هذا المشي قطعات خطوات، كل خطوة قطعة مستقلة، ولكن العرف شنو يرى؟ يرى أن هذا المشي أمر واحد متصل، فإن المشي يتخلله السكون والوقوف، ولكنه لأن كل خطوة وراها الفاصل بينها وبين الخطوة الأخرى أكو سكون، ولكن يعتبر عرفا متواصلا أمرا واحدا من الناحية العرفية. فإذا الاستصحاب يجري في الأمور التدريجية كما يجري في الأمور القارة. التطبيق الثالث هو استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هذه من الأشياء اللي ينبغي حفظها، لأنه أنتم في الدراسات الأصولية العالية رأسا يذكروا لكم استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. فرأسا خلي تبقى بذهنك هاي الأمثلة اللي راح نذكرها، فأنت حتى تعرف أن استصحاب الكلي من القسم الأول شنو، من القسم الثاني شنو، من القسم الثالث شنو. في استصحاب الكلي المصنف يذكر هنا مثال، والمثال في ضوئه يطبق ثلاث تطبيقات تتضح الفكرة. يقول لو فرضنا أن زيد كان موجود في المسجد وشككنا بخروجه، فمن الواضح أنه إذا وجد زيد في المسجد يوجد الإنسان في المسجد. ليش؟ لأن الطبيعي الكلي الطبيعي اللي هو الإنسان طبيعي الإنسان كيف يوجد في الخارج؟ إنما يوجد في الخارج بوجود فرده، بوجود مصداق من مصادقه. فالكلي الطبيعي يوجد في الخارج بوجود زيد بضمن زيد. فإذا هناك مصداق واحد ووجود واحد، وهذا الوجود مرة نقول أنه وجود زيد بإضافته إلى الفرد إلى زيد، ومرة نقول بأنه وجود الإنسان بإضافته إلى الطبيعي إلى الكلي الطبيعي وهو الإنسان. وحينئذ لو لاحظنا اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فتارة يتواجد الركن الأول والركن الثاني في الفرد وفي الطبيعي، يعني في زيد وفي الإنسان، يعني يكون زيد متيقن الحدوث مشكوك البقاء فنستصحب الفرد، ويكون الإنسان متيقن الحدوث مشكوك البقاء فنستصحب الطبيعي نستصحب الكلي. وهذا ما يعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم الأول. ومرة أخرى يتواجد الركن الأول والركن الثاني في الطبيعي خاصة، يعني في الكلي في الإنسان فقط، ويعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم الثاني. راح نبين هالأقسام بشكل واضح إن شاء الله. ومرة أخرى لا يتواجد الركن الأول والركن الثاني اليقين بالحدوث والشك بالبقاء لا بالفرد ولا بالطبيعي، ويعبر عن ذلك باستصحاب الكل من القسم الثالث. إذن في القسم الأول يجري الاستصحاب في الكل وفي الفرد، في القسم الثاني يجري في الكل فقط، في القسم الثالث لا يجري لا في الكل ولا في الفرد. أما القسم الأول أي استصحاب الكلي، القسم الأول من استصحاب الكلي، فيقال هكذا: أنه نعلم بدخول زيد إلى المسجد ونشك في خروجه، حينئذ وجود الزيد في المسجد بما هو مضاف إلى الفرد فهو وجود بزيد، وبما هو مضاف إلى الطبيعي إلى الكلي فهو وجود للإنسان، لأن الطبيعي إنما يوجد كما قلنا، طبيعي الإنسان إنما يوجد بوجود فرده بوجود مصداقه، وعلى هذا الأساس يكون وجود زيد الفرد متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فيمكن إجراء استصحاب الفرد لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد، كما يمكن استصحاب الكلي يعني كلي الإنسان لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الإنسان، لأنه الإنسان متيقن الحدوث بزيد مشكوك البقاء أيضا بزيد، فيستصحب الإنسان لو كان هناك أثر شرعي، كما يقول المصنف: لو قال المولى سبح ما دام زيدا ما دام زيد موجودا في المسجد، فحينئذ يمكن استصحاب زيد لأن زيد متيقن الحدوث مشكوك البقاء وأكو أثر شرعي يترتب على استصحابه، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة هي زيد، فأركان الاستصحاب الأربعة متوفرة فيجري الاستصحاب. ولو كان الأثر الشرعي مترتبا على الإنسان، لو قال المولى سبح ما دام الإنسان موجودا في المسجد، هنا أيضا الإنسان أركان الاستصحاب الأربعة متوفرة، يقين بالحدوث بحدوث الإنسان، شك في بقائه، القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة الإنسان، أكو أثر شرعي وهو وجوب التسبيح على بقائه، فيجري الاستصحاب. فهنا إذن كما يجري استصحاب الفرد يجري استصحاب الكلي، وهذا ما يعبر عنه بالقسم الأول من استصحاب الكلي، وهو جريان الاستصحاب في الفرد وفي الطبيعي معا. الصورة الثانية، الحالة الثانية: أن نعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد الساعة الواحدة. نقول احنا مرينا على المسجد من بعيد ولاحظنا فشخص دخل، وهذا الشخص اما زيد او بكر، او حينئذ مشينا بعد نصف ساعة الى السوق فالتقينا بزيد في السوق، ولكن نحن نجزم قطعا بعد من مرينا على المسجد ساعة بالوحدة قبل نصف ساعة لاحظنا شخص دخل، لكن هذا الشخص مردد بين اسمي لو زيد لو بكر، وبعد نصف ساعة ذهبنا إلى السوق فالتقينا بزيد في السوق. وإذا كان هو زيد هو الداخل فحينئذ جزمنا الآن خرج، وإذا كان بكر هو الداخل فلا زال بكر الآن باقيا في المسجد. خب الآن لو لاحظنا كل فرد من هذين الفردين يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إليه أو لا يمكن؟ إما بالنسبة إلى زيد هل يمكن أن نجري استصحاب بقائه في المسجد لو لا؟ بالنسبة للركن الأول للاستصحاب اليقين بالحدوث، يوجد يقين بالحدوث، يوجد يقين بالحدوث، لا يقين بأن زيد دخل بنفسه إلى المسجد. الركن الثاني وهو الشك في بقائه، لا يوجد ركن ثاني. ليش؟ لأن جزمنا بخروجه التقيناه في السوق، فإذا الاستصحاب بالنسبة إلى زيد لا يجري. بالنسبة إلى بكر يجري الاستصحاب أيضا؟ لا يجري. ليش لا يجري بالنسبة إلى بكر؟ لأن بكر لا يقين بدخوله إلى المسجد، فالركن الأول غير تام، يعني الذي دخل إلى المسجد لا ندري هل هو زيد أو بكر. فإذا استصحاب الفرد لا يجري، لا استصحاب زيد ولا استصحاب بكر. أما بالنسبة إلى استصحاب الكلي وهو كلي الإنسان، يعني إذا لاحظنا طبيعي الإنسان وكلي الإنسان، يمكن استصحابه أو لا يمكن؟ نعم يمكن، لأنه يوجد لدينا يقين بدخول الإنسان إلى المسجد، إما بزيد أو ببكر. والآن نشك بعد أن التقينا زيد في السوق الساعة 1:30 في أن الإنسان بقي في المسجد أو لم يبقى، فحينئذ يوجد يقين بالحدوث بوجود الإنسان في المسجد بضمن زيد أو بكر، ويوجد شك ببقائه ولكن ضمن من؟ ضمن بكر. فأركان الاستصحاب تامة، فلو فرضنا أن هناك أثر شرعي يترتب على وجود الإنسان في المسجد على الكلي، يعني على طبيعي الإنسان، فيجري استصحابه. فإذا هنا في الصورة الثانية يجري استصحاب الكلي فيما لا يجري استصحاب الفرد. وعلى هذا الأساس يقال بالنسبة إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي يجري استصحاب الطبيعي بينما لا يجري استصحاب الفرد، بينما بالصورة الأولى يجري استصحاب الفرد ويجري استصحاب الكلي، يجري استصحاب الطبيعي. الصورة الثالثة، في الحالة الثالثة نعلم بدخول زيد وبخروجه من المسجد، يعني شفنا بعيوننا زيد دخل ساعة بالوحدة وساعة بالوحدة ونص رحنا للسوق التقيناه في السوق، ولكن نشك في أن بكر هل دخل قبل أن يخرج زيد أو هل دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد من المسجد فلم يخلو المسجد من إنسان أو لا؟ فهنا هل يمكن استصحاب الفرد أو لا يمكن استصحاب الفرد؟ مما لا إشكال فيه لا يمكن استصحاب الفرد. ليش؟ إما بالنسبة إلى زيد فالركن الثاني غير متوفر، شنو؟ الشك بالبقاء، لأننا نعلم ونجزم بخروجه من المسجد ولا نشك ببقائه. صحيح الركن الأول متوفر وهو اليقين بدخوله إلى المسجد، ولكن نعلم بخروجه فلا شك بالبقاء، الركن الثاني غير متوفر فلا يجري استصحاب زيد. أما استصحاب بكر فيجري أو لا يجري؟ أيضا استصحاب بكر لا يجري. ليش؟ لأن الركن الأول غير موجود وهو العلم بدخوله إلى المسجد، لأننا لا نعلم بدخول بكر وإنما نشك أنه دخل أو لم يدخل. فإذا استصحاب الفرد جزما لا يجري، استصحاب الكل يجري أو لا يجري؟ قد يقال إن استصحاب الكل يجري. لماذا؟ لأنه الركن الأول وهو اليقين بوجود إنسان في المسجد متوفر، ليش؟ بضمن زيد، لأن زيد دخل جزما إلى المسجد. والركن الثاني وهو الشك في بقاء إنسان في المسجد أيضا متوفر، ليش؟ لأنه عندما خرج زيد نشك في أنه في اللحظة التي خرج فيها أو قبل اللحظة التي خرج فيها دخل بكر، فيوجد لدينا شك في بقاء الإنسان. فإذا الركن الأول متوفر، الركن الثاني متوفر، نفترض الركن الرابع متوفر. لو فرضنا قال سبح ما دام إنسانا في المسجد وهو وجود أثر شرعي لاستصحاب، أثر شرعي لهذا الاستصحاب، ولكن مع ذلك نقول أن هذا الاستصحاب لا يجري. ليش؟ لعدم الركن الثالث. شنو الركن الثالث؟ وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فإن الإنسان المتيقن، يعني كلي الإنسان طبيعي الإنسان المتيقن المعلوم الحدوث، غير كلي الإنسان المشكوك البقاء، يعني أن الإنسان المعلوم الحدوث هو الكلي المضاف إلى زيد، وهو حصة خاصة من الكلي، وهو الكلي المضاف إلى زيد، وما نشك فيه هو حصة خاصة من الكلي وهو كلي الإنسان المضاف إلى باكر. لاحظوا، بالنسبة إلى القسم الثالث من استصحاب الكلي، لا يجري استصحاب الفرد كما لا يجري استصحاب الكلي. ليش ما يجري استصحاب الكلي؟ لأنه في الواقع الركن الثالث مختل، لأن الركن الثالث لابد أن يكون الإنسان المتيقن والإنسان المشكوك واحد، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بينما هنا الإنسان المتيقن غير الإنسان المشكوك. فإن الجامع اللي هو الإنسان المعلوم حدوثا المتيقن غير الجامع المشكوك بقاء، لأنه في الواقع المعلوم الحدوث هو حصة خاصة من الكلي وهي الإنسان المضاف إلى زيد، والمشكوك البقاء حصة خاصة من الكلي وهو الإنسان المضاف إلى ذاته. والعرف يرى أن الكلي، كلي الإنسان المتحقق بضمن زيد، غير كلي الإنسان المتحقق بضمن خالد. فإذا الباقي يعني الإنسان المشكوك ليس هو استمرارا وبقاء للإنسان المتيقن، لأن الإنسان المشكوك هو الإنسان بضمن باكر، والإنسان المتيقن هو الإنسان بضمن زيد. والعرف يرى أن هذا غير ذاك، ذاك يقين بإنسان ضمن زيد، وهذا يقين بإنسان ضمن العفو، وهذا شك بإنسان ضمن باكر. وعلى هذا الأساس لا يتوفر الركن الثالث، فإذا لم يتوفر الركن الثالث لا يجري استصحاب الكلي كما لا يجري استصحاب الفرد كما أشرنا. ومن هنا يكون استصحاب الكلي من القسم الثالث، لا يجري فيه استصحاب الكلي ولا استصحاب الفرد، بينما في القسم الثاني يجري استصحاب الكلي دون الفرد، وفي القسم الأول يجري استصحاب الفرد والكلي. هذا واضح؟ خلينا نقرأ هذا. استصحاب الكلي، ثالثا استصحاب الكلي. النموذج الثالث الذي ذكره المصنف هو استصحاب الكلي. إذا وجد زيد في المسجد مثلا، فقد وجد الإنسان فيه في زيد ظنا. ليش؟ لأن الطبيعي، طبيعي الإنسان موجود في ضمن فرده، في ضمن زيد، فهناك وجود واحد، لكن هذا الوجود تارة يضاف إلى الفرد إلى زيد، فنقول زيد موجود في المسجد، وتارة يضاف إلى الطبيعي والكلي، فماذا نقول؟ نقول الإنسان موجود في المسجد. ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث اللي هو الركن الأول والشك في البقاء به، تارة يتواجد كلا هذين الركنين. هذا القسم الأول من استصحاب الكلي، يعني اليقين بالحدوث والشك في البقاء في الفرد في زيد وفي الطبيعي يعني في الإنسان معا. وأخرى، هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي، يتواجدان يعني اليقين بالحدوث والشك بالبقاء في الطبيعي فقط في الإنسان. وثالثة، القسم الثالث من استصحاب الكلي، لا يتواجدان لا في الفرد لا في زيد ولا في الطبيعي. فهناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم بدخول زيد إلى المسجد ويشك في خروجه، فهنا الوجود الحادث في المسجد بما هو مضاف إلى الفرد وجود لزيد، وبما هو مضاف إلى الطبيعي وجود لطبيعي الإنسان، متيقن الحدوث الركن الأول ومشكوك البقاء الركن الثاني. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود زيد، الأثر الشرعي ليش هنا قال فإذا كان الأثر الشرعي؟ حتى يشير إلى وجود الركن الرابع، وإلا إذا ما هو أثر شرعي الركن الرابع ما موجود فما يجري الاستصحاب. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود زيد، على وجود الفرد، بأن قيل سبح ما دام زيدا موجود، ما دام زيد موجودا في المسجد، جرى استصحاب الفرد لتوفر أركان الاستصحاب في الفرد. وإن كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الكلي، على وجود الإنسان، بأن قيل سبح ما دام إنسان موجودا في المسجد، جرى استصحاب الكلي، استصحاب الإنسان لتوفر أركان الاستصحاب، ويسمى هذا بالقسم الأول من استصحاب الكلي، وهو أن الاستصحاب يجري في الفرد وفي الكلي وفي الطبيعي. الحالة الثانية أن يعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبل ساعة، إما زيد وإما خالد، غير أن زيدا فعلا نراه خارج المسجد. فإذا كان زيد هو الداخل فقد خرج، وأما خالد فلعله إذا كان هو الداخل لا يزال باقيا حتى هذه اللحظة. فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب غير متواجدة فيه، فيه غير متواجدة. ليش؟ لأن زيدا لا شك في عدم وجوده فعلا، فالركن الثاني من أركان الاستصحاب شنو؟ غير متوفر، يعني الركن الثاني معدوم اللي هو الشك بالبقاء. وخالد لا يقين بوجوده سابقا، فالركن الأول وهو اليقين بالحدوث بالنسبة إلى خالد ما موجود ليستصحب. ولكن إذا لوحظ طبيعي الإنسان، طبعا هنا أيضا لو لاحظنا بالدقة أيضا الركن الأول بالنسبة إلى زيد أيضا غير متوفر، لأننا لا نجزم بدخول زيد. ولكن إذا لوحظ طبيعي الإنسان، كلي الإنسان، أمكن القول بتوفر الأركان بالنسبة إليه بأن وجوده وتيقن حدوثا، فالركن الأول متوفر الاستصحاب، ومشكوك بقاء نفس طبيعي الإنسان، فالركن الثاني متوفر. ونفترض أن الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوك اللي هو الإنسان متوفر، والركن الرابع أكو أثر شرعي يقول سبح ما دام إنسان في المسجد متوفر أيضا، فيجري استصحابه الطبيعي الإنسان يعني إذا كان له أثر شرعي، ويسمى هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. الحالة الثالثة أن يعلم بدخول زيد إلى المسجد وبخروجه أيضا، شفنا دخل والتقينا به بالسوق خارج، ولكن يشك في أن خالدا قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد. فإذا دخل بنفس اللحظة التي دخل فيها زيد يعني لم يخلو المسجد من إنسان، أو دخل قبل ذلك قبل خروج خالد على نحو لم يخلو المسجد من إنسان، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم في الحالة السابقة لعدم توفر ماذا؟ الركن الأول بالنسبة إلى خالد، وعدم توفر الركن الثاني بالنسبة إلى زيد. وقد يقال بجريان استصحاب الكل، استصحاب الإنسان، طبيعي الإنسان. لماذا؟ لأن جامع الإنسان متيقن حدوثا، لأنه متيقنين بدخول زيد إلى المسجد، فالإنسان موجود ضمن زيد. مشكوك بقاء، لأننا عندما خرج زيد دخل خالد أو لم يدخل، ويسمى هذا القسم، هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. والصحيح، ولكن الصحيح عدم جريانه، عدم جريان الاستصحاب في الطبيعي. ليش؟ لاختلال الركن الثالث، يعني القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني الإنسان المتيقن والمشكوك ليس واحدا، فإن وجود الجامع، وجود الإنسان المعلوم حدوثا، المعلوم حدوث مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاءان. يعني وجود الإنسان المعلوم حدوثا، الإنسان معلوم حدوثا في زيد، مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء، المحتمل هو المشكوك، المشكوك بقاء في ماذا؟ في خالد. فلم يتحد متعلق اليقين اللي هو وجود الإنسان في زيد، ومتعلق الشك اللي هو بقاء الإنسان في خالد. وبكلمة أخرى أن الجامع الإنسان لو كان موجودا فعلا الآن، فهو موجود بوجود آخر، فالإنسان موجود بوجود خالد غير ما كان حدوثا اللي هو حدوثا بوجود زيد. خلافا للحالة الثانية، فإن الجامع في الحالة الثانية لو كان موجودا فيها مو فيه فيها بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه، ولذلك يجري استصحاب الجامع. التطبيق الرابع، النموذج الرابع للتطبيقات التي ذكرها المصنف، هو الاستصحاب في حالة الشك في التقدم والتأخر، وهذا النموذج فيه تطويل وتفصيل، وفيه انطوي على دقة أيضا في بعض ما يأتي. هنا في مقدمة هذا المبحث ما بشيء طبعا، في مطاويه سيأتي إشارة إلى شيء من الدقة. هنا يقال تارة نشك في أن الطهارة مثلا حدثت فيجري استصحاب حدوثها إذا شكينا ببقائها، وأخرى نعلم بأن الطهارة لم تحدث، يعني هذا الثوب ما زال نجسا فنستصحب، أو هذا الإنسان لم يتطهر الساعة الواحدة لم يتوضأ، ونشك الآن في أن عدم الطهارة بقى أو ارتفع لأنه تطهر أو لأن الثوب طهرناه فنستصحب العدم. والصورة الأخرى نشك في أن الشيء موجود ولكنه ارتفع أو لا فنستصحب بقاء الطهارة لهذا الإنسان متطهر، ونشك في أن هذا الطهارة طرأ عليها حدث أو لم يطرأ فنستصحب بقاء الطهارة. هذا صورة. والصورة الأخرى نعلم بأن الطهارة حدثت أو نعلم بأنها ارتفعت ولكن نشك في تأريخ الحدوث أو تأريخ الارتفاع، ففي مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ والمصنف يمثل لذلك بمثال يقول لو علمنا بأن زيد أسلم، زيد كان كافر وعلمنا بأنه أسلم ولكن لم نعلم هل أنه أسلم قبل صلاة الظهر لكي تجب عليه الصلاة، لأنه لو أسلم قبل صلاة الظهر تجب عليه الصلاة، وأما إذا أسلم بعد صلاة الظهر فالإسلام يجب ما قبله فلا تجب عليه الصلاة. يعني لو أردنا أن نثبت وجوب القضاء، هذا الذي أسلم جاءنا وقال لا أدري أنا كم يوم مطلوب قضاء صلاة، 10 أيام افترض، صارنا 10 أيام مسلم أو أكثر، نقول له بالنسبة إلى يوم السبت مثلا أنت أسلمت قبل الظهر لو بعد الظهر، إذا قبل الظهر يجب القضاء، إذا بعد الظهر لا يجب القضاء لأن الإسلام يجب ما قبله، فحينئذ نعلم بإسلامه ولكن لا نعلم بتأريخ إسلامه، يعني تأريخ حدوث إسلامه وارتفاع كفره نشك فيه هل أنه قبل صلاة الظهر في الصباح أو بعد صلاة الظهر. وهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر اللي هي فترة الشك، هذه الفترة نعلم قبل الظهر، يعني نعلم قبل هذه الفترة بأنه كان كافرا ونشك في أنه بقى كافرا بعد هذه الفترة أو لم يبقى في الصباح، فلو فرضنا أن الأثر كان مترتبا على بقائه كافرا في فترة الصباح وعلى عدم إسلامه في هذه الفترة، فحينئذ يمكن استصحاب الكفر. لماذا؟ نقول نعلم بكفره ونشك في بقائه كافرا قبل الصباح ويوجد أثر شرعي مترتب على ذلك، والقضية المتيقنة والمشكوكة هي الكفر فنستصحب كفره باعتبار تمامية أركان الاستصحاب، يعني نستصحب بقاء كافرا ونستصحب عدم إسلامه حتى الظهر، ويترتب على ذلك الأثر الشرعي. لو فرضنا أن الأثر مترتب على بقاء كافر إلى ما قبل الظهر، ولو فرضنا أن الأثر كان مترتبا على بقائه كافرا بعد الظهر، يعني كان هناك أثر شرعي يترتب على عدم حدوث العفو، كان هناك أثر شرعي ليس على بقائه كافرا، وإنما كان هناك أثر شرعي يترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، كما قلنا كسقوط القضاء، بناء على أن موضوع سقوط القضاء ليس هو الكفر حال الفوت، بل حدوث الإسلام بعد زمان الفوت. خب حينئذ نقول هل أن هذا الأثر الشرعي يترتب على الاستصحاب السابق أو لا يترتب على الاستصحاب السابق؟ لاحظوا هنا، نستصحب ماذا؟ نستصحب كفره إلى ما قبل الظهر، فإذا استصحبنا كفره إلى ما قبل الظهر حينئذ نثبت إسلامه ما بعد الظهر، يعني نثبت حدوث الإسلام ما بعد الظهر، والأثر الشرعي يترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، فهل يثبت هذا الأثر الشرعي أو لا يثبت هذا الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي لا يترتب على نفس بقاء الكفر قبل الظهر، وإنما يترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، فهل يترتب هذا الأثر الشرعي أو لا يترتب الأثر الشرعي؟ وبعبارة أخرى نقول أن الأثر لا يترتب على نفس المستصحب، وإنما الأثر يترتب على لازم تكوين للمستصحب، لأن المستصحب هو الكفر، وثبوت الكفر قبل الظهر إلى لازم، ما هو لازمه؟ لازمه أنه أسلم بعد الظهر، حدث إسلامه بعد الظهر، فحدوث الإسلام بعد الظهر هو لازم تكويني لكفره قبل الظهر. والأثر الشرعي يترتب على ماذا؟ يترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر وليس على الكفر قبل الظهر، يعني الأثر الشرعي يترتب على لازم المستصحب لا على نفس المستصحب، وهذا نظير ما قلناه فيما سبق أن وجوب الوفاء بالنذر لم يترتب على حياة زيد، وإنما يترتب على نبات لحيته، فهل يصح استصحاب حياة زيد لإثبات نبات لحيته لإثبات اللازم، ثم بعد ذلك إثبات الأثر الشرعي الذي يترتب على اللازم، أو لا يصح ذلك؟ الصحيح كما قلنا فيما سبق أن أثر الشرع إذا كان مترتبا على لازم تكويني للمستصحب لا يترتب هذا الأثر الشرعي، لأن المستصحب وهو الحياة يثبت آثار الشرعية تنزيل منزلة الباقي بلحاظ آثاره الشرعية لا بلحاظ آثاره التكوينية، ونبات اللحية أثر تكويني للحياة وليس أثرا شرعيا، ولذلك لو كان هناك أثر شرعي مترتب على نبات اللحية فلا يثبت هذا الأثر الشرعي، لو كان هذا الأثر الشرعي مترتبا على الحياة على المستصحب مباشرة فيثبت هذا الأثر الشرعي، أما لو كان هذا الأثر الشرعي مترتبا على نبات اللحية اللي هو النبات اللحية لازم تكون للمستصحب للحياة فلا يثبت هذا الأثر الشرعي. هنا في المقام لو كان الأثر الشرعي مترتبا على كفر زيد قبل الظهر فيترتب هذا الأثر الشرعي، ولكن لو كان الأثر الشرعي مترتبا على حدوث إسلامه بعد الظهر فلا يترتب هذا الأثر الشرعي. لماذا؟ لأن حدوث الإسلام بعد الظهر لازم تكويني لبقائه كافرا قبل الظهر، والأثر الشرعي مترتب على اللازم التكويني، وليس مترتبا على الكفر قبل الظهر، وإنما مترتب على لازم الكفر وهو حدوث الإسلام بعد الظهر. فإذا كان مترتبا على لازم التكويني لا يجري الاستصحاب، لأن هذا يكون أصل مثبت، وفي صورة الأصل المثبت لا يجري الاستصحاب. وهذا نظير استصحاب الحياة لإثبات نبات اللحية والأثر الشرعي، وهو وجوب الوفاء بالنذر مترتب على نبات اللحية، ذلك أصل مثبت لا يجري، وهذا أصل مثبت لا يجري. هذا واضح؟ إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا البحث، وهي أن موضوع الحكم الشرعي تارة يكون بتمامه مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا، كاستصحاب النجاسة التي تكون موضوعا استصحاب نجاسة الماء التي تكون موضوعا لحرمة شربه. فهنا في الواقع موضوع الحكم الشرعي بكامله اللي هو النجاسة مجرى للاستصحاب، ومرة أخرى قد يكون موضوع الحكم الشرعي ليس واحدا، ليس أمرا بسيطا واحدا كالنجاسة التي تكون موضوعا للحكم بحرمة شرب الماء، وإنما موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين أو من ثلاث أجزاء أو من أربع أجزاء، المهم مركب من أكثر من واحد وليس موضوعا واحدا. وفي مثل هذه الصورة لو فرضنا أنه مركب من جزئين، أحد الجزئين يكون معلوما أي ثابتا وجدانا، والآخر يكون غير معلوم مشكوكا، ولكن يمكن إثباته بالاستصحاب. ففي مثل هذه الصورة ما هو الموقف؟ مثال ذلك، مثال ذلك نقول لو كان موضوع إرث زيد من جده مترتبا على موت الجد وكفر الأب، افترض زيد كان والده مرتد عن الإسلام ولكن جده مسلم، فالكفر مانع وحاجب عن الإرث، فلو توفي الجد فحتى يمنع الأب من إرث الجد لا بد أن يبقى الأب كافرا إلى حين موت الجد. إرث زيد من جده كحكم شرعي مترتب على ماذا؟ مترتب على موت جده أولا، وعلى بقاء كفر أبيه حتى موت الجد. وإلا لو فرضنا أن أبوه أسلم، أبو زيد أسلم قبل موت جده، فحينئذ هو الذي يكون وارثا للجد. فإذا هذا الإرث كحكم شرعي موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول هو موت الجد، والجزء الثاني هو عدم إسلام الأب أو قل كفر الأب. الجزء الأول متيقن يعني ثابت وجدانا لأننا علمنا بوفاة الجد، لكن الجزء الثاني لا ندري أنه متيقن أو غير متيقن. ربما هذا زيد ربما هذا الأب الكافر اللي هو أبو زيد باعتباره كافرا فادعى الإسلام كذبا ولم تكن هنالك بين على إسلامه، أراد من أجل أن يفوز بالثروة ويأخذ ثروة الجد. وعلى هذا الأساس نقول إن إرث الحفيد من الجد مترتب على موضوع مركب من جزئين، موت الجد زائدا عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. وإلا لو كان الأب مسلما، لو أسلم الأب قبل موت الجد لكان مقدما على زيد على ابنه. وإذا فرضنا كما قلنا أننا علمنا بوفاة الجد يوم الجمعة، كما كنا نعلم أن الابن اللي هو أبو زيد كان كافرا حال حياة الجد، حال حياة أبي، ولكن لا ندري هل أنه أسلم قبل أن يموت أبوه جد زيد أو لا، بقى على كفرة إلى حين موت الجد. فهنا الجزء الأول من الحكم بإرث زيد اللي هو وفاة الجد معلوم يعني بالوجدان، نحن لاحظنا يوم الجمعة الجد توفى. أما الجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد فمشكوك، ففي مثل هذه الصورة تتوفر أركان الاستصحاب بالنسبة للجزء الثاني. يوجد يقين بعدم إسلام الأب ويوجد شك في بقائه كافرا ولم يسلم إلى حين موت الجد، فبالاستصحاب نثبت عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان يعني بضم نتيجة الاستصحاب وهي عدم إسلام الأب إلى الشيء المعلوم بالوجدان وهو موت الجد، يتحقق ويثبت موضوع الحكم الشرعي لإرث زيد لإرث الحفيد. ولكن نقول هذا مشروط، بماذا مشروط؟ بأن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات موت الجد وذات عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. أما إذا كان الأثر الشرعي الإرث مترتبا على وصف الاقتران بين موت الجد وعدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، فلا يجد الاستصحاب المذكور. ليش ما يجد الاستصحاب المذكور؟ لأنه واقعا وصف الاقتران وحالة الاقتران هو أثر تكويني ولازم عقلي لاستصحاب عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. وتبين فيما سبق أن أي أثر شرعي مترتب على المستصحب بواسطة عقلية لا يثبت، أي أن الأصل المثبت لا يثبت. هذه النقطة الأخيرة أوضحها. لاحظوا مرة يكون إرث زيد مترتب على ذات موت جده وذات عدم إسلام أبيه إلى حين موت جده، فحينئذ موت جده نحرز وجدانا وعدم إسلام أبيه نحرز بالاستصحاب وبضم الاستصحاب إلى الوجدان، يثبت ويتنقح موضوع إرث زيد فيرث زيد جده. ومرة أخرى لا، إرث زيد يكون مترتبا الدليل الشرعي لإرث الحفيد من جده، ورد في لسانه هكذا قيل أن يقترن كفر الأب بموت الجد، أن يقترن عدم إسلام الأب بموت الجد. نقول هذا الاقتران، وصف الاقتران، حالة الاقتران، هذه حالة الاقتران شلون نثبتها؟ نثبتها كما يأتي. أولا لابد أن نثبت موت الجد، موت الجد ثابت بالوجدان معلوم، وثانيا لابد أن نثبت عدم إسلام الأب حين موت الجد. هذا عدم إسلام الأب ثابت بيش؟ بالاستصحاب. الاقتران، اقتران موت الجد بعدم إسلام الأب، هذا وصف حالة أو قل وجود رابط نسبة. هذا الوجود الرابط والنسبة اللي هو الاقتران والاجتماع شلون نثبته؟ هذا في الواقع يستلزمه لازم تكويني علما لموت الجد وعدم إسلام الأب إلى موت الجد إلى حين موت الجد. يتحقق هذا الوجود الرابط، تتحقق هذه النسبة، يتحقق الاقتران ما شئت فعبر. فإذا نفس وصف الاقتران وحالة الاقتران هي من اللوازم التكوينية العقلية، وهذا اللازم التكويني يكون موضوعا للحكم بإرث الحفيد. فإذا إرث الحفيد اللي هو أثر شرعي مترتب على ماذا؟ ليس مترتبا على ذات عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، ولا مترتب على ذات موت الجد، وإنما هو مترتب على وصف الاقتران اللي هو لازم تكوين المستصحب. وما لا إشكال فيه أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية وأثر تكويني لا تثبت لأنها أصل مثبت. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.